يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجعي البتري، العباسي التافه. الحلقة 3 بعد 10 بعد 300. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب، فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، هذا هو دينهم. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول، واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة. هذا هو الجزء الثالث من جواب على سؤال يرتبط بمسألة من مسائل الطلاق. كي أنتفع من وقت الحلقة لا أريد أن أعيد ما تقدم ذكره في الحلقتين الماضيتين. في الحلقة الماضية قلت من أنني سأتحدث في أمرين. الأمر الأول تحدثت فيه في الحلقة المتقدمة حينما وجهت أنظاري إلى ملابسات المسألة، إنها مسألة مضمونها أن الزوجة تطلب الطلاق من زوجها وهو لا يطلقها، فحينئذ لابد أن تتبع نظاما بينته لكم، لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصه. هناك مراتب ودرجات على المرأة أن تتابع شأنها معها كي تستطيع أن تحصل الطلاق. من جملة هذه المواطن، هذه الجهات، إنه الحاكم الشرعي المعين. لا أتحدث عن تعيين بالاسم، وإنما أتحدث عن تعيين بالأوصاف، عن تعيين بالمؤهلات. إنه الحاكم الشرعي المعين من قبل أئمتنا زمان الغيبة، حيث لا تكون هناك دولة شرعية حقيقية، وحينئذ لا توجد محكمة شرعية حقيقية، لا يوجد جهاز قضاء شرعي حقيقي حتى تستطيع المرأة أن ترفع قضيتها عند تلك المحكمة الشرعية الحقيقية. ينتقل الأمر إلى الحاكم الشرعي، ومثل ما بينت لكم بحسب ما أعتقد في واقعنا الشيعي لا يوجد عندنا حاكم شرعي حقيقي، لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تتبع منهاجا يتناقض بدرجة كاملة مع المنهاج الذي جعله أئمتنا منهاجا لتخريج الفقهاء، لتخريج القضاة الذين يشخصون ويعينون من قبل أئمتنا على أنهم حكام شرعيون يرجع إليهم في المنازعات والخصومات التي تقع فيما بين الشيعة، لأن الأئمة منعوا الشيعة أن يرفعوا أمورهم هذه إلى قضاة الجور. قرأت عليكم رواية من الجزء السادس من تهذيب الأحكام للطوسي، الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران. الجزء السادس صفحة 347، رقم الحديث 336، بسنده بسند الطوسي عن أبي خديجة: إنه سالم ابن مكرم، وهناك من يقرأه سالم ابن مكرم. أبو خديجة يقول: بعثني أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه، بعثني إلى أصحابنا فقال: قل لهم. إلى أصحابنا، إلى شيعة العترة الطاهرة: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء. تدارى، وقع هناك تدارى، تدافع، إنه النزاع والخصومة. إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، إنهم قضاة الحكومات. إمامنا الصادق عاش مقطعا من الزمان في الدولة الأموية، وعاش مقطعا آخر في الدولة العباسية. قضاة الجور وكذلك فقهاء النواصب، أن تتحاكموا، إياكم أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. إذن ماذا يصنعون؟ الإمام يقول: اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، ممن عرف حلالنا وحرامنا. واستعمل الإمام الحرف قد، ممن قد عرف، إنها معرفة أكيدة متحققة. الإمام لم يقل ممن قد علم حلالنا وحرامنا، علم حلالنا وحرامنا إنه سمع به، أما أنه عرف حلالنا وحرامنا هو الذي بحث عنه وحقق فيه وصارت فيما بينه وبين أحكامهم، صارت معرفة، صار هناك تواصل. الإمام لم يقل ممن قد علم حلالنا وحرامنا. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. هذا التعبير دقيق جدا، ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، هذا يعني لا يجوز لنا أن نقول من أن دين محمد وآل محمد من أنه مذهب كسائر المذاهب. نستطيع أن نستعمل هذا التعبير وفقا للمعنى اللغوي، أما وفقا للمعنى الاصطلاحي لا يجوز لنا أن نستعمله. الإمام قرن الأمر بحلالهم وحرامهم فقط، ونهى الشيعة أن يترافعوا إلى الآخرين. الآخرون عندهم مذاهب، فليطلقوا على أنفسهم ما يريدون أن يطلقوا من العناوين والمصطلحات. أما دين محمد وآل محمد فعنوانه واضح، إنه دين الكتاب والعترة، إنه دين علي وآل علي صلوات الله عليهم. أما استعمال هذا المصطلح المذهب بعنوان أنه مصطلح مثل ما يستعمل عند المذاهب الأخرى، فهذا في أحسن أحواله استحمار وجهل وجهالة وغباء في أحسن أحواله، وإلا فهو كفر صريح بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير: اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. هذا هو الذي قصدته من أن الأئمة عينوا لنا قضاة ضمن مواصفات معينة ضمن منهج معين، فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. الرواية هنا تحدثت عن قاض شرعي ووصفته إجمالا: ممن قد عرف حلالنا وحرامنا. في الكاف الشريف في الجزء الأول، طبعة دار الأسوة طهران إيران، هذا الباب هو الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث. أذهب إلى الصفحة 87 إلى الحديث 10 بسنده، بسند الكليني، عن عمر ابن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله، عمر بن حنظلة سأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين من أصحابنا من الشيعة بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ الإمام منع الشيعة من أن يترافعوا إلى السلطان والقضاة، إنها الدولة الأموية، إنها الدولة العباسية، إنها الدول والحكومات الناصبية التي تدين بدين سقيفة بني ساعدة. الإمام منع الشيعة إلا أن يكونوا مضطرين، ذلك أمر آخر. بحسب الرواية، الرواية طويلة ولا أريد أن أقرأها بتمامها وكمالها، لكنني سأذهب إلى موطن الحاجة منها، حيث بين لنا إمامنا الصادق المنهج الذي لا بد أن يعتمد في دراسة أحكامهم الشرعية، وأن يتخرج القضاة الشرعيون، أن يتخرج الفقهاء وفقا لهذا المنهج. عمر ابن حنظلة بعد أن بين له الإمام الصادق من أنه لا يحل للشيعة المتنازعين أن يترافعوا إلى قضاة الجور، عمر بن حنظلة يقول: قلت فكيف يصنعان هذان المتخاصمان من الشيعة إذا كان لا يجوز لهما أن يترافعا إلى قضاة الجور؟ فكيف يصنع؟ الإمام بين لنا هذا المضمون المهم. قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا هو النص الذي يؤسس بشكل مباشر للحاكم الشرعي الذي ترجع إليه الشيعة زمان الغيبة، لأنه لا توجد دولة شرعية حقيقية. فماذا سيصنع الشيعة؟ يرجعون إلى الحاكم الشرعي الحقيقي الذي لا وجود له بيننا الآن، إلا إذا ما توفر هذا المنهج وتخرج القضاة وفقا لهذا المنهج. يعني أن حوزة الطوسي تغادر منهج ضلالها الموجود الآن وتتبنى هذا المنهج، حينئذ سيتخرج منها قضاة شرعيون. أما الآن فإنها تخرج قضاة شيطانيين، هؤلاء شياطين الذين يتخرجون من حوزة النجف وكربلاء، هؤلاء شياطين بتمام معنى هذه الكلمة، سأوضح هذا المطلب. الإمام هكذا يقول: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا، بحكمنا، بحكم محمد وآل محمد لا بحكمه هو، الذين يتخرجون من حوزة النجف وكربلاء بحسب منهج الطوسي يحكمون بحكمهم لا بحكم محمد وآل محمد، ولذا فإنهم ليسوا حكاما شرعيين حقيقيين، هؤلاء حكام شرعيون من وجهة نظر الشيعة. والشيعة ماذا يفقهون؟ الشيعة حمير عند هؤلاء. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، لم يقبل حكم محمد وآل محمد، فإنما استخف بحكم الله وعلينا راد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. مراجع حوزة الطوسي، مراجع حوزة النجف وكربلاء حرفوا هذا الحديث، فأخذوا يرددون من أن الراد على الفقيه راد على الله. كذابون حقراء سفلة، لا يوجد حديث بهذا النص. أتحداهم أن يخرجوا لنا حديثا بهذا النص. كذابون، مراجع النجف وكربلاء كذابون سفل حقراء، هذا الحديث لا وجود له، ليس هناك من حديث عن الأئمة من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى. هم أخذوا هذا المضمون وحرفوه هؤلاء السفل الحقراء. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، كذابون سفلة يكذبون على الأئمة. أتحداهم أن يخرجوا حديثا بهذا النص من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى، هذا كذب وافتراء. يرددونه على المنابر، يرددونه في الفضائيات، ويكتبونه في إجازات الاجتهاد لبعضهم البعض. الحديث هو هذا، فإذا حكم بحكمنا، إذا حكم هذا الحاكم الشرعي المعين من قبل الأئمة في زمان الغيبة، في زمان الهدنة، إذا ما حكم بحكمنا لابد أن يكون متخرجا وفقا للمنهج المذكور، وإلا إذا كان متخرجا من حوزة النجف وكربلاء فهذا حاكم شيطاني، هذا حاكم ضلال. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه الشيعي الذي رفع قضيته إليه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، وليس على الفقيه. الفقيه لا قيمة له، الفقيه واسطة لنقل حكم العترة الطاهرة، الرد على حكمهم، الرد عليهم، وليس على الفقيه. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا راد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. أما أن الراد على الفقيه راد على الله، هذا من أكاذيب مراجع حوزة الطوسي، هذا كذب وافتراء على الأئمة، لا وجود لمثل هذا الحديث في كل المنظومة الحديثية التي عندنا. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جمع لنا كل المطلب في هذه الكلمات الوجيزة، يا ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا أولا، ونظر في حلالنا وحرامنا ثانيا، وعرف أحكامنا ثالثا. روى حديثنا، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا هو الحاكم الشرعي المنصوب المعين، قولوا ما شئتم، من قبل أئمتنا زمان الغيبة، ليس منصوبا بالاسم، ليس معينا بالاسم، وإنما بالأوصاف والمؤهلات. روى حديثنا، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا، جعلته عليكم حاكما. نأخذ هذه الفقرات فقرة فقرة. أول فقرة روى حديثنا، حينما نقول روى حديثنا، الرواية تعتمد على حفظ للنصوص مثلما قالها المعصوم أو بمعناها ومضمونها، فإما أن يحفظ النص لفظا ومضمونا، وإما أن يحفظ بمضمونه. لكننا حينما نقول راوي للحديث لابد أن يكون في الأعم الأغلب تكون محفوظاته بالألفاظ والمضامين، لكنه أيضا يحفظ المضامين دون الألفاظ، ولا بد أن تكون المضامين قد حفظت بدقة عالية. الراوي يحفظ الأحاديث في الأعم الأغلب، يحفظ الألفاظ مثلما قالها المعصوم، مثلما وردت عن المعصوم، ولكنه قد يحفظ من الأحاديث بمستوى المضمون فقط، وفي بعض الأحيان يصل الحديث إلى راوية الحديث ليس بنفس الألفاظ التي فاضت بها شفاه المعصوم، وإنما بحسب ألفاظ الرواة الذين نقلوا الحديث عبر الزمان إلى هذا الراوي. خلاصة الكلام، الراوي يحفظ الحديث، هذا أولا، وثانيا يروي الحديث، يروي بلسانه وليس على الورق. كتابة الحديث على الورق لا يقال لها رواية. إذا ما قيل لذلك رواية على سبيل المجاز. الكتابة ضرورية بل واجبة، بل من أوجب الواجبات، لولا أن يستعين أصحاب الأئمة بالكتابة والجمع والتأليف وضبط النصوص على الورق لما بقي شيء من الدين. حفظ الدين بكتابة النصوص، هذا واجب آخر من واجبات رواة الحديث، لكننا حين نقول راوية حديث لابد أن يحفظ الحديث، لابد أن يكون حافظا للحديث لا على الورق، أن يكون حافظا للحديث في ذاكرته في حافظته في خزانة معلوماته، قولوا ما تشاءون، لابد أن يكون حافظا للحديث ولابد أن يكون متحدثا به. وهذا لا نستطيع أن نتصوره إن لم يكن مدركا لمعاني الأحاديث التي يحفظها ولو بالإجمال، وإلا كيف يستطيع أن يحفظ الحديث وهو لا يفقه معناه، وكيف يستطيع أن ينقل الحديث للآخرين وهو لا يفقه معناه. جزء من رواية الحديث أن نفقه معنى الحديث، لأنني إذا كنت لا أفقه معنى الحديث فحينما أنقله لا يقال لي من أنني راوي للحديث أبدا، أنا هنا ببغاء، فهل يقال للببغاء راوية حديث إذا ما ردد حديثا مثل ما سمعه من الآخرين؟ لنفترض أن ببغاء أو أي نوع من أنواع الطيور التي تحفظ كلام الإنسان وتردده، هذه الطيور سمعت راوية حديث يردد الأحاديث وحفظت تلك الطيور الأحاديث وأخذت ترددها للآخرين، فهل هذه الطيور يقال لها رواة حديث؟ لا يقال لها رواة حديث لأنها لا تفقه ما تقول. فراوية الحديث لا بد أن يكون واعيا بما يقول، وعيه بما يقول هو الذي يجعله مبرزا للمعنى حينما يلقي الحديث. طريقة إلقاء الحديث وهي طريقة الرواية تتوقف على فهم الحديث. كيف أنقل لكم حديثا بطريقة صحيحة في النقل وأنا لا أفقه معناه؟ فراوية الحديث لابد أن يكون ملما بمعاني الأحاديث التي يحفظها بدرجة من الدرجات، ليس بالضرورة أن يكون ملما بكل حقائقها وتفاصيلها، لكنه لابد أن يكون عارفا بمعاني الأحاديث بالإجمال، بشرط أن تكون معرفته صحيحة، أن تكون معرفته سليمة. المعرفة الخاطئة ستجعل من هذا الناقل للحديث ستجعل منه راوية سوء، هذا ما هو براوية حديث الأئمة. وحينئذ يشترط في راوي الحديث أن يكون عارفا بالعربية وأسرارها وأحكامها، وإلا كيف سينقل الحديث إلى الآخرين بشكل صحيح، وكيف سيكون متفقها في الأحاديث التي يحفظها ما لم يكن ملما بالعربية وأسرارها وخصائصها وأحكامها؟ ولا بد أن يكون على قدر من الفصاحة، وإلا كيف سينقل الحديث؟ كيف سينقل الروايات؟ هل سينقلها بلغة تفتقر إلى الفصاحة؟ حينئذ ما هو براوية حديث؟ راوية الحديث هو هذا. أنا أسألكم، هذا الحكواتي الذي كان يحكي الحكايات في المقاهي في الأزمنة السابقة، هذا الحكواتي إذا لم يكن كلامه بينا وواضحا وفصيحا بحسب اللهجة التي يتكلم فيها في أي بلد من البلدان، إذا لم يكن كذلك هل يصفه الناس بأنه حكواتي؟ لابد أن يكون فصيحا بحسب اللغة واللهجة التي يتكلم بها، ولابد أن يكون عارفا بما يقول، وإلا لا يقال له حكواتي. فما بالكم برواة الدين، برواة تفسير القرآن، برواة معارف العترة الطاهرة. راوية الحديث لابد أن يكون حافظا للحديث، في الأعم الأغلب يحفظ النصوص بألفاظها ومضامينها، وفي بعض من محفوظاته يحفظ الأحاديث بمضامينها بشرط أن يكون المضمون صحيحا. يضاف إلى هذا لابد أن يكون واعيا بالذي قد استقر في حافظته من الأحاديث، لابد أن يكون متفقها فيها، لابد أن يكون على قدر من الفصاحة تكون مناسبة لنقل الأحاديث إلى الآخرين بنحو واضح وصريح، وهذا يقتضي أن يكون ملما بأسرار العربية وأحكامها. لابد أن يكون قادرا على الإلقاء الصحيح، وهذا يقتضي أن يكون عارفا بفن الإلقاء ولو بدرجة من الدرجات. فراوية الحديث يحتاج إلى فن الإلقاء، ويحتاج إلى الكثير والكثير من العلم بالعربية وخصائصها وأسرارها وأحكامها، يحتاج إلى فصاحة، إلى منطق فصيح، ويحتاج إلى حافظة جيدة، ويحتاج إلى ثقافة واسعة كي يكون قادرا على إدراك مضامين الأحاديث. هذا هو راوية الحديث. أما أن يطلق على هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة إلا ما جاء بشكل مبتور مقطع في كتب الفقهاء بحسب المنهج الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء، هؤلاء لا رواة حديث ولا هم يحزنون. هؤلاء حينما يقرؤون صلاتهم يخطئون في قراءة صلاتهم، لا يحسنون أن ينقلوا الحديث بشكل صحيح، لا يحسنون قراءة الآيات القرآنية، فأي رواة للحديث هؤلاء؟ هؤلاء مجموعة من الأغبياء والسفهاء. الشيعة يقولون عنهم فقهاء، هؤلاء لا فقهاء ولا هم يحزنون. لا أتحدث عنهم لأنهم ليسوا عربا أبدا، القضية لا علاقة لها بالجنسية أو بالقومية. أصحاب الأئمة، كبار أصحاب الأئمة ما كانوا عربا. منهم الفارسي العجمي، ومنهم التركي، ومنهم الأفغاني، ومنهم 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 العربي. وخيرة أصحاب الأئمة كثير منهم ما كانوا من العرب. القضية لا ترتبط بالجنسية أو القومية أو العشيرة، القضية ترتبط بمواصفات الشخص نفسه. نحن نتحدث عن دين وعن عقيدة. في مقام الدين والعقيدة فإن الجنسية هي العقيدة، وإن القومية هي العقيدة. نحن لسنا في نظام إداري لدولة معينة تشترط في الموظف الفلاني الذي يكون في المسؤولية الفلانية أن تكون جنسيته كذا، أن يمتلك لبعض المواصفات القانونية بحسب قوانين تلك الدولة أو هذه. نحن هنا نتحدث عن العقيدة، الجنسية في العقيدة هي العقيدة، والقومية في العقيدة هي العقيدة. الانتماء إلى أئمتنا هو جنسيتنا، وهو قوميتنا، وهو عقيدتنا، وانتهينا. أنا أتحدث عن منهج غبي، الذين يأتون إلى الحوزة لا يدرسون حديث أهل البيت أبدا. من أول يوم يعبؤون في أذهانهم من أن أكثر الأحاديث ضعيفة، ومن أنكم لا تمتلكون خبرة في مراجعة كتب الحديث، يوجهونهم إلى كتب العلماء، إلى كتب الضلال. كتب علماء الشيعة كتب ضلال لا علاقة لها بدين العترة. هذه كتب ألفت وفقا للمذاق الشافعي، وفقا للمذاق الأشعري، وفقا للمذاق المعتزلي، ووفقا للمذاق الصوفي بحسب اختلاف موضوعاتها. منذ أكثر من 40 سنة وأنا أتابع هذا الموضوع، قد تجدونني مبالغا إذا قلت لكم إلى هذه اللحظة وحق الزهراء هذا هو الذي أنا أؤمن به. قد تقبلون كلامي، ترفضون كلامي، تعتبرونني مخرفا جاهلا، أنتم أحرار. بالنسبة لي أقولها وبشكل صريح، منذ أكثر من 40 عاما وأنا أبحث في المكتبة الشيعية، إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب واحد لمرجع من مراجع الشيعة ألف وفقا لمنهج العترة الطاهرة وحق الزهراء البتول. أنا لا أتحدث عن كتب حديث العترة الطاهرة، أتحدث عن كتب العلماء. إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب واحد من كتب مراجع الشيعة قد ألف وفقا لمنهج العترة الطاهرة وجاء بشكل نقي وصاف أبدا أبدا. وأنا لا أتحدث عن 100 كتاب أو 200 كتاب قد تابعتها، أنا أتحدث عن كل المكتبة الشيعية. حين أقول أتحدث عن كل المكتبة الشيعية، عن الذي استطعت أن أصل إليه، أتحدث عن الكتب التي وصلت إليها يدي أو وصلت إلى يدي. لم يقع في يدي لحد الآن كتاب واحد من كتب مراجع الشيعة قد ألف وفقا لمذاق بيعة الغدير، وفقا لمذاق العترة الطاهرة، أن بني على أساس تفسير القرآن المأخوذ منهم بحسب منهجهم ومن حديثهم المفهم بحسب قواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. لم يقع في يدي لحد الآن كتاب بهذه المواصفات. من هنا اقترحت مشروع كلامكم نور، من هنا جاءت الفكرة، ومن هنا جاء القرار لإنشاء نواة مكتبة شيعية نحاول قدر الإمكان أن نجعلها نظيفة بحسب الممكن من القذارة الناصبية. لا نستطيع أن نجعلها نظيفة بدرجة 100%، هذا الأمر يحتاج إلى زمن طويل جدا، لأن مراجع حوزة الطوسي خلطوا قذارات النواصب في كل مكان في المكتبة الشيعية، ولذا من العسير أن نصل إلى مستوى أن ننظف المكتبة الشيعية في نواة في جزء منها بدرجة 100%، هذا مستحيل من وجهة نظري، إلا إذا بقينا لزمان طويل وطويل جدا يتجاوز أعمارنا. إذن الصفة الأولى روى حديثنا. رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران. في أول صفحة بعد مقدمات الناشر والمحقق، في أول صفحة من رجال الكشي، الرواية الثانية بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، ما يحسنون من رواياتهم عنا، المواصفات التي مر ذكرها. راوية الحديث يكون حافظا للأحاديث بألفاظها ومضمونها، مثلما وردت عن المعصوم، أو أنه يحفظ بعضا منها بالمضامين الصحيحة، لكن الأعم الأغلب في محفوظاته لابد أن يكون بالألفاظ والمضامين، لابد أن يكون واعيا، لابد أن يكون فصيحا، لابد أن يكون قادرا على الإلقاء الصحيح، المواصفات التي مرت. إمامنا الصادق يقول: إذا أردتم أن تعرفوا منازل الشيعة عندنا عند العترة الطاهرة فاعرفوهم بهذا الميزان. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، هذا هو الميزان، وليس بقدر ما درسوا من كتب علم الأصول أو من كتب علم الكلام أو بقدر ما يحفظون من أسماء رجال كتب الرجال وماذا قال الرجاليون عنهم. الكنوز هنا في الروايات نفسها. الإمام الصادق لم يشر إلى علم الرجال وإلى الأسانيد لا من قريب ولا من بعيد، الحديث عن الروايات. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. قد يقول قائل ربما المراد من إحسان الرواية أن نحفظ سندها، لا بأس بذلك، ولكن الإمام لا يتحدث عن هذا إذا ما أكملنا قراءة الرواية، لأن الإمام سيتحدث عن أن الفقيه هو المفهم، المفهم لا يحتاج إلى الأسانيد، وحينما يفهمه أهل البيت لا يفهمونه من أن السند صحيح أو ليس صحيحا، وإنما يفهمونه مضمون المتن. التفهيم هنا لا علاقة له بالأسانيد. ومن هنا قلت لكم فإن الأئمة لا يعبؤون بالأسانيد، نواصب سقيفة بني ساعدة يعبؤون بالأسانيد، ولذا فإن نواصب سقيفة بني نجف من مراجع حوزة الطوسي البتريين والمرجئيين يعبؤون بالأسانيد، لأنهم يسيرون على منهج نواصب سقيفة بني ساعدة. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية عن أهل البيت. الأئمة لا يعدونهم فقهاء، فما بالكم بموقف الأئمة من هؤلاء الذولان من مراجع النجف وكربلاء الذين لا يفقهون شيئا من معارف العترة الطاهرة. الأئمة لا يعدون رواة حديثهم الذين يحسنون الرواية، لا يعدونهم فقهاء، هؤلاء ناقلون للحديث. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، لا نعد الفقيه منهم فقيها الذي يقول عنه الشيعة ليس من ثولان حوزة الطوسي، وإنما من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية عن العترة الطاهرة. الشيعة تقول هذا فقيه على واحد منهم مثلا، الإمام يقول نحن لا نعد هذا فقيها وإن كان راوية من رواة حديثنا وكان محسنا في الرواية، لا نعده فقيها. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ هل يكون على ارتباط بالغيب؟ المحدث المرتبط بالغيب، أي غيب؟ أن يكون مرتبطا بإمامه. كان سلمان محدثا، كان محدثا عن أمير المؤمنين، هناك صلة غيبية فيما بين الأمير وسلمان، قطعا الأمير هو المتحكم فيها وليس سلمان. سلمان في مقام العبودية، سلمان يتوجه إلى إمامه فيأتيه الفيض والمدد. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له هو يكون المؤمن محدثا؟ هذه من صفات الأنبياء، هو يكون المؤمن محدثا؟ ماذا قال الصادق؟ قال يكون مفهما، نحن نفهمه على البعد، والمفهم محدث، يكون مفهما. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، هذا هو المفهم. من أخلص لله 40 صباحا، هذا يعني أن مراجع النجف وكربلاء لا يملكون ذرة من الإخلاص لو كانوا مخلصين لمدة 40 يوما. السيستاني الآن تجاوز 90، لو كان مخلصا لمدة 40 يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وهكذا بقية المراجع تفجرت لظهرت. السيستاني أخرس أخرس أخرس. هذه أحاديث الأئمة. بقية المراجع الذين يتكلمون حينما يتكلمون تنكشف عوراتهم. بشير النجفي أو إسحاق الفياض إذا ما تكلم عورة تتكلم، إنه عورة حقيقية على الأرض تتكلم. فضيحة بتمام المقاييس. والبقية كذلك. فأين هذه ينابيع الحكمة التي تتفجر من القلوب؟ هذا يعني هؤلاء لا هم فقهاء ولا رواة حديث ولا هم مخلصون ولا هم زهاد. وكل هذا الذي تتحدث به الشيعة عنهم لا حقيقة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا ضمانا من أن الزاهد الحقيقية ستتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وأعطانا ضمانا من أن الذي يخلص لله 40 صباحا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إذن هؤلاء لا هم مخلصون ولا هم زهاد ولا هم فقهاء ولا هم فهماء ولا هم رواة حديث. هؤلاء شياطين، هؤلاء نواب الشيطان، أعوان الشيطان. نطق الشيطان بألسنتهم ونظر بأعينهم، هذه هي حقيقتهم من الآخر. كل الذي أحدثكم به أحاديث الأئمة، ما هو بشيء من عندي. الإمام الصادق هو الذي يقول: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. راوية حديث ويحسن الرواية لا كهؤلاء الغبران في النجف، لا كهؤلاء الثولان في كربلاء. راوية يحسن الرواية والشيعة تعده فقيها. الإمام الصادق يقول: إنا لا نعده فقيها. أي فقيه هذا؟ هذا فقيه بنظر الشيعة، هذا راوية حديث ناقل للحديث. هناك من رواة الحديث فقهاء، من هم؟ الذين يكونون محدثين، يكونون مفهمين. هذا هو دين الأئمة، جميل واضح صريح. أما هذا الذي في حوزة النجف، هذا بيت العنكبوت، هذا بيت الشيطان، هذا الطريق المعقد الشيطاني الذي يغلف بالأكاذيب ويغلف بتجهيل الشيعة والضحك على ذقونهم وبسرقة أموالهم. الأموال عند الشيعة أموال صاحب الزمان، حينما تنتقل إلى جيوب المراجع تصبح مجهولة المالك، كي يعبث بها المرجع وأولاده وأصهاره وأحفاده. هذا هو الواقع الذي عليه الشيعة. ومن هنا قلت لكم لا يوجد حاكم شرعي حقيقي، وهؤلاء إذا ما حكموا بشيء لا شرعية لحكمه. هؤلاء الذين تكون لهم شرعية، إنهم رواة الحديث الذين يكونون محدثين مفهمين من قبل الأئمة. الأئمة أعطونا ضمانا من أن عملية التفهيم ستكون موجودة على طول عصر الغيبة. نحن ابتعدنا عن هذا المسار وجئنا بمنهج ناصبي جاء به الطوسي وبقي موجودا إلى يومنا هذا. هذه مشكلتنا، هذه مشكلة الشيعة. أما الأئمة فقد وضعوا لنا المنهج الصحيح، البداية من رواية الأحاديث. طالب العلم الديني يفترض فيه منذ أول لحظة للدراسة أن يحفظ الحديث وأن يقرأ الحديث، ويجاور ذلك أن يتعلم أسرار العربية وأن يتعلم أسرار الأدب العربي وأن يتعلم خصائص البلاغة والفصاحة. وهذا كله لا يعرفه طالب العلم الديني. المراجع أنفسهم لا يعرفون ذلك. حينما يتحدثون بلغة تفتقر إلى أبسط المعايير الأدبية، وحينما يؤلفون كتب مراجع الشيعة مسخرة إذا أردنا أن نقيسها بالمقاييس الأدبية، إنها مسخرة. يؤلفون العشرات والعشرات. على سبيل المثال كتب محمد الشيرازي، كتب محمد الشيرازي هي ككتب بقية العلماء، لكننا إذا أردنا أن نقايسها بمقاييس ومعايير الأدب هي مسخرة كبقية كتب المراجع الآخرين. إذا أردنا أن نقايس كتبهم بمقاييس ومعايير الأدب هي مسخرة، مسخرة. أشرت إلى محمد الشيرازي لأنه قد ألف عددا هائلا من الكتب، هذا هو السبب الذي أخذته مثالا، لأنه قد ألف عددا هائلا من الكتب بحسب المعايير الأدبية، فهذه الكتب مسخرة. وهذا الوصف لا ينطبق على كتبه فقط، على كتب بقية مراجع حوزة النجف وكربلاء. كتبهم تفتقر إلى المعايير الأدبية الصحيحة. يندر أن نجد بين علماء الشيعة ممن يمتلك قلما أدبيا. الأعم الأغلب كتاباتهم هزيلة إلى أبعد الحدود. يضحكون عليكم من أن هؤلاء علماء وحار الغرب بهم وحار علماء السنة بهم. علماء السنة يضحكون على علماء الشيعة، يجدون علماء الشيعة مسخرة ومهزلة، وتلك حقيقة، تلك حقيقة. علماء الشيعة مسخرة ومهزلة، كتبهم دالة على ذلك، منطقهم حديثهم دال على ذلك. هذا هو الواقع الموجود على الأرض. أي فقهاء، أي مراجع؟ هؤلاء مهزلة ومسخرة. هؤلاء فقهاء مراجع في أجواء حوزة النجف، سفهاء مع سفهاء في هذه الأجواء، أغبياء مع أغبياء، ثولان مع ثولان. هذا هو الواقع. موازين الأئمة هذه أين نجد لها انطباقا؟ في حوزة النجا. لو بحثتم ليل نهار في كل زاوية وحققتم مع كل معمم لن تجدوا حرفا من هذه الرواية منطبقا هناك. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، لن تجدوا شخصا واحدا في النجف وفي كربلاء يحسن الرواية عن العترة الطاهرة بهذا المنطق الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. هذا هو الحاكم الشرعي الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق. روى حديثنا، رواية الحديث هي هذه قطعا. الإمام الصادق يقصد المثل الأعلى، المثل الأعلى هو هذا، حينما يقول في مواصفات الحاكم الشرعي قطعا يقصد المقام الأعلى، المقام العلمي الأعلى في معارف العترة هو هذا. من هنا قلت لكم لا وجود لحاكم شرعي حقيقي بحسب ما يريد أئمتنا في الواقع الشيعي. نحن عندنا مجموعة من السفهاء، مجموعة من التافهين يقال لهم آيات الله العظمى، عقول شيطانية ومعلومات شافعية أشعرية معتزلية، هذا هو الموجود ولا يوجد شيء آخر. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني ما دون خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول لك بكيان حركة بدون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرض قال تركب مثل ما تركب نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
روى حديثنا ثم ماذا؟ ونظر في حلالنا وحرامنا بعد أن بلغ ما بلغ في مرتبة رواية الحديث وأحسن ما أحسن في رواية الحديث وصار فقيها. فهنا يفسح له المجال أن ينظر في حلالهم وحرامهم، أن ينظر في حلالهم وحرامهم، لا أن يحكم عقله، وإنما أن يستعمل عقله في التدبر، في التأمل، في التعمق، في الدراسة، في التحقيق، ضمن سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ضمن هذا السياج، لا أن يخرج من هذا السياج. أقرأ عليكم من معاني الأخبار للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في أول الكتاب الحديث الأول بسنده عن داود ابن فرقد قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أنتم أفقه الناس متى؟ إذا عرفتم معاني كلامنا. إنما نعرف معاني كلامهم إذا ما روينا الحديث وأحسننا روايته وكنا على إلمام بالعربية وآدابها وبلاغتها وفصاحتها وأسرارها. ووفقنا بتوفيق الأئمة أن وصلنا إلى هذه المنزلة أن ننظر في حلالهم وحرامهم. وقد ضربت لكم مثالا في الحلقتين الماضيتين، إنه مثال صغير للنظر في حلالهم وحرامهم. ما مر من كلام في مسألة الطلاق التي أتحدث عنها في هذه الحلقات في الحلقتين الماضيتين هو أنموذج للنظر في حلالهم وحرامهم. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. الإمام مستمر في حديثه، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. من هنا نحن نحتاج إلى المفاتيح، إلى مفاتيح المعاني، وهي معاريض كلامه. معاريض كلامه، أسرار لحن قوله، نستطيع أن نصل إليها من خلال النظر في حلالهم وحرامهم، نترقى في هذا الموضوع، وإلا فإن القضية تنشأ شيئا فشيئا وبالتدريج من أول يوم لدراسة حديثهم وحفظه. العملية عملية تراكمية، بشرط أن يكون المسار مسارا صحيحا. إن الكلمة لتنصرف على وجوه، في حديث آخر وهو الحديث الثالث في أول الكتاب بعد مقدمة التحقيق، حديث تدريه إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، وإنما تدريه من خلال التفهيم، وأسباب التفهيم متوفرة للشيعة، الشيعة هم الذين منعوا أنفسهم عن ذلك. القرآن أعطانا قانونا، هناك قانون في القرآن، هذا القانون لجميع الناس ليس لشخص بعينه أو لمجموعة بعينها. اذهبوا إلى سورة البقرة وإلى الآية 82 بعد 200، وهي أطول آية في القرآن، إنها آية كتابة الدين، آية الدين، آية كتابة الدين، الآية 82 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. الآية طويلة لا مجال لقراءتها، عودوا إليها بأنفسكم بعد الحلقة، أتمنى عليكم ذلك كي تدركوا مرادي. الآية تبين لنا الطريقة الشرعية في التعامل مع القروض، في التعامل مع المعاملات التجارية. القضية قضية فقهية شرعية محضة، ليست عقائدية وليست في مقام التفسير والتأويل القرآني. الآية هكذا تبدأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وتستمر الآية في هذا السياق الحديث عن شأن تجاري، عن شأن شخصي، عن وضع مالي معين. كل التفصيل في هذه الآية التي تشكل صفحة كاملة في المصحف الذي بين يدي كلها في هذا الشأن. في آخر الآية ماذا ورد؟ واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. جعل التعليم متفرعا على التقوى، يعني أن الفقيه الذي يتصف بهذه الصفة سيأتيه التعليم، سيأتيه التفهيم. تلاحظون التطابق الواضح فيما بين آيات القرآن وأحاديث العترة. ألا لعنة 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 وبيلة على منهج مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة على حوزة النجف، ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، منهج القذارة والتفاهة والسفاهة. هذا هو منهج القرآن وهذا هو منهج العترة. القرآن هكذا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا التعليم ليس تعليما بالورقة والقلم، مادته التقوى. التعليم بالورقة والقلم له مجاريه، له أسبابه، ولكن التعليم هنا في الآية عن تعليم مادته التقوى، وهو تعليم في الشأن الإفتائي. فالآية ترتبط بهذا الشأن، إنها آية كتابة الدين، ما هي بآية تتحدث عن الملكوت، ولا هي بآية تتحدث عن أسرار الاسم الأعظم. الآية تتحدث عن شأن دنيوي محض. هذا يعني أن التعليم وأن التفهيم متاح لنا، نحن الذين منعنا أنفسنا من ذلك. هؤلاء السفلة في النجف وكربلاء هم الذين سلكوا في مناهج النواصب وقطعوا الطريق علينا، هلا لعنة على منهجهم. القرآن هو الذي يقول: عودوا إلى الآية بأنفسكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الآية واضحة من أن التعليم يأتي من هذه البوابة، من بوابة التقوى. التقوى لا بفهم النواصب، لا بفهم نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا بفهم نواصب سقيفة بني طوسي، بني نجف، بني مرجعية. سود الله وجوههم. هذه تقوى سقيفة بني ساعدة، التقوى في ثقافة العترة الطاهرة. التقوى هي الوسيلة التي تحمينا، تحمينا من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة، إنها ولاية إمام زماننا. معرفتنا بإمام زماننا كلما تعمقت، كلما توفقنا للحصول على مناعة هائلة، هي هذه التقوى، على مناعة تساعدنا ألا نقع في الضلال في الدنيا وألا نذهب للنار في الآخرة. التقوى هي وسيلة الوقاية، ووسيلة الوقاية معرفة إمام زماننا. فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. هذا هو التحديث، حتى يكون محدثا. هذا يعني أن مراجع النجف لا تقوى عنده. حينما أقول لكم هؤلاء سفلة، هذا الكلام ليس دعاية سياسية، أنا لست سياسيا، أنا أحدثكم من عمق ثقافة الكتاب والعترة. لو كانوا على تقوى لنالوا التعليم بحسب هذه الموازين. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. إمامنا الصادق يقول: ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. هنا لابد أن يتأكد نظروا راوية الحديث في حلالهم وحرامهم، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. إنما يتحقق النظر الصحيح في حلالهم وحرامهم بشرطين. الشرط الأول أن يكون النظر داخل سياج منظومتهم الثقافية، ضمن سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون ملما بمنظومة أحاديثهم كي يستطيع أن يقارن بين الأحاديث، كي يستطيع أن ينظم الأحاديث، أن يبتدئ من المعنى السطحي إلى المعنى الأعمق وإلى ما هو أعمق منه، أن يعرف المضامين التي عرضت تارة بلسان التقية وأخرى بلسان المدارات وأخرى بلسان التعليم وأخرى بلسان التبليغ وأخرى 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 بلسان الصدع بالحق وأخرى ببيان الحقيقة لأقوام يأتون في آخر الزمان وليس لأقوام في زمان الأئمة. فهناك المتعمقون في آخر الزمان، بعض القرآن نزل لهم، نزل للمتعمقين في آخر الزمان، هم أخبرونا بذلك. سورة التوحيد مثلا نزلت للمتعمقين في آخر الزمان. فمن القرآن ما نزل للمتعمقين في آخر الزمان، وكذلك من حديثهم صلوات الله عليه. فما هو للمتعمقين في آخر الزمان أصحابهم ما كانوا يعونه، هذا للمتعمقين في آخر الزمان. الحكاية واسعة، الحكاية عميقة، عميقة جدا. هذا هو فقه العترة وليس ذاك الهزال الذي يدرس في حوزة الطوسي. تلك قمامة بتمام معنى هذه الكلمة، قمامة قمامة. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. ومستحيل مستحيل 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 أن تعرف معارض كلامهم من دون الاطلاع الواسع على منظومتهم الحديثية ومن دون حفظ أحاديثهم. مستحيل مستحيل. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. قد يقول قائل فهذا أمر فوق الطاقة أن يطالب جميع الدارسين للعلوم الدينية بمثل هذا. أنا أتحدث عن واقع شيعي بعيد عن منهج العترة الطاهرة. أما إذا أسسنا حوزة، أسسنا جامعة وفقا لمنهج العترة الطاهرة فإن الأمر يكون أسهل مما تتوقعون، أسهل مما تتوقعون. فإن الأمر يكون سهلا جدا حينما أتحدث بهذه الطريقة وأبين من أن إدراك المعاريض يحتاج إلى كل تلك الشرائط، لأننا في واقع ناصبي، لأننا في واقع لا صلة له بمنهج العترة الطاهرة، هذا هو السبب. أما إذا أنشأنا واقعا شيعيا صحيحا وأنشأنا حوزة شيعية صحيحة واستطعنا أن نفكك العقل الناصبي المستدبر الذي يهيمن على الواقع الشيعي، واستطعنا أن نعيد بناءه وفقا للمفردات العقائدية السليمة من عميق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن عميق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، فإن الأمر سيكون سهلا جدا، وسهلا سهلا سهلا جدا. إذن هذه مواصفات الحاكم الشرعي. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، ومثل ما قلت لكم ما بينته لكم في الحلقتين الماضيتين كان أنموذجا مصغرا مقربا لهذا المضمون، للنظر في حلالهم وحرامهم، وعرف أحكامنا. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. عرف أحكامنا هي هذه المنزلة الأعلى في هذا المنهج. بعد رواية الحديث بالمواصفات التي مرت، وبعد النظر في حلالهم وحرامهم بالمواصفات التي مرت، فإن المرتبة الثالثة عرف أحكامنا. وإنما تتحقق له معرفة الأحكام كي يكون حاكما من قبل محمد وآل محمد، إنما يكون ذلك بالارتباط بإمام زمانه. لا أتحدث عن ارتباط مباشر، عن ارتباط جلي واضح، وإنما أتحدث عن ارتباط قلبي، عن ارتباط عقلي. الإمام سيكون مفهما له، وهو يحتاج أن يكون متوجها لإمامه. هناك علاقة متبادلة بالضبط كهذا الذي سأل إمامنا الرضا صلوات الله عليه من شيعته، من شيعة الرضا، سأل الإمام الرضا فقال له: يا ابن رسول الله، ما لي من المنزلة عندك؟ ما هي منزلتي عندك؟ ماذا أجابه الإمام؟ الإمام قال له: انظر إلى قلبك، ما لي أنا الرضا صلوات الله عليه، ما لي أنا من المنزلة عندك بقدر ما لي من المنزلة عندك لك من المنزلة عندي. منطق سليم. هل هناك من منطق يتميز بالحكمة وبالصحة والوضوح والمنطقية كهذا المنطق؟ قال له: انظر إلى قلبك، ما لي أنا للإمام الرضا من المنزلة عندك يا أيها الشيعي في قلبك فإن لك من المنزلة عندي. القانون الإلهي اذكروني أذكركم، هذا هو قانون الله، اذكروني أذكركم. فلا بد من وجود علاقة فيما بين هذا الفقيه وإمامه، بالضبط مثل ما جاء في رواية التقليد، هذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، الذي لا يريد أن يكون على دين أكثر مراجع التقليد عند الشيعة. لماذا؟ لأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هكذا وصفهم الإمام الصادق إلى أن قال صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه، لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، إنه مرجع التقليد الأعلى عند الشيعة، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ماذا سيفعل به؟ وإنما يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. عملية التقييد هذه تحتاج إلى وجهين: الوجه الأول هناك تسديد من الإمام لهذا الفقيه المؤمن، هذا التسديد للفقيه المؤمن يقابله إقبال من الفقيه المؤمن على إمامه كي يستطيع أن يستلم التفهيم، ما هي عملية إرسال واستلام. اذكروني أذكركم، وهي عملية توفيق لهذا الشيعي، وإنما يقيض له فقيها مؤمنا كي يقف به على الصواب. العملية متبادلة، بالضبط كما في توقيع إسحاق بن يعقوب الذي لا يفقهه هؤلاء الحمير من المعممين، لا يفقهون معناه، فضلا عن أنهم يضعفونه، السيستاني يضعفه لا يعبأ به، الخوئي يضعفه لا يعبأ به، ولكنهم يضحكون على الشيعة حينما يريدون أن يتحدثوا عن دليل لمرجعية فقهاء النجف، يأتون بتوقيع إسحاق بن يعقوب لكنهم في كتبهم ينكرونه، وهذه الكتب التي ينكرون فيها التوقيع الشريف، هذا كتاب الخوئي وهذا كتاب السيستاني. قد لا أجد وقتا في هذه الحلقة للتوغل في المطلب، ربما أتركه إلى حلقة يوم غد. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 511، إنه التوقيع المعروف، توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد من الناحية المقدسة إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إلى هذه الصفة، إلى أشخاص يحفظون الحديث، إلى أشخاص عندهم إلمام بأسرار العربية، إلى أشخاص يمتلكون قدرا من الفصاحة، إلى أشخاص يعرفون إلقاء الروايات، إلى أشخاص عندهم فقه بالروايات التي يروونها، هؤلاء هم رواة الحديث، هؤلاء هم الذين نظروا في الحلال والحرام. إلا أن إمامنا الحجة ذكرهم بالوصف الأول كي يميزهم عن أصحاب الرأي، فأصحاب الرأي نهانا الأئمة عنهم وهم مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء هم أصحاب الرأي الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، مثلما وصفهم أمير المؤمنين من أنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث، الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ فاتخذوا عباد الله خولا، اتخذوا الناس عبيدا حميرا، كما في الوثيقة الديخية التي عرضتها عليكم قبل قليل. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، وسرقوا أموال الناس بعنوان أنها أموال صاحب الزمان، وعبثوا فيها. هذه الأوصاف ذكرها لنا أمير المؤمنين وسنعود إليها. فإمامنا الحجة ذكرهم بهذا الوصف، لم يذكرهم بالوصف الثاني من أنهم نظروا في الحلال والحرام، لأن الوصف هذا قد يوقع الشيعة في شبهة، فيتصورون أن الذين في النجف وكربلاء هم من المقصودين بهذا التوقيع. الإمام ذهب إلى الوصف الواضح المميز. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إلى رواة حديثنا الذين يروون لكم الحديث. متى روى لكم الخوئي الحديث؟ متى روى لكم محمد باقر الصدر الحديث؟ متى روى لكم السيستاني الحديث؟ متى روى لكم هؤلاء؟ هؤلاء لا يروون الحديث، هؤلاء ما هم برواة حديث، هؤلاء يدرسون طلاب الحوزة المنهج الشافعية والمنهج الأشعرية والمنهج المعتزلي، ويلوكون آراء أمثالهم من الفقهاء الذين سبقوهم من فقهاء حوزة الطوسي نفسها. فما هم برواة حديث؟ متى رووا لكم الحديث؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، حجتي عليكم. هناك صلة معنوية فيما بينهم وبين إمامهم بقرينة وأنا حجة الله عليهم، فهناك رابطة فيما بين الإمام وبين الله بحسب الإمام. ولكن هناك أيضا رابطة فيما بين رواة الحديث والإمام بحسبهم، بحسب رواة الحديث، كل بحسبه. ما هو الكلام نفسه؟ مثلما صاحب الزمان حجة الله عليهم، هناك رابطة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء رواة الحديث حجة على الشيعة من قبل الإمام، هناك رابطة فيما بينهم وبين إمامهم. هذه الرابطة هي التي من خلالها يصل التفهيم، وحينئذ ستكون أحكامهم وفتاواهم ليست اجتهادية ما بين الخطأ والصواب مثلما يفعل أبو حنيفة والشافعي ويفعل مراجع النجف، ويقولون لكم من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. بهذا المنهج قتل أئمتنا، يقتلون الأئمة ويقولون من أنهم اجتهدوا فأخطأوا، وحينئذ سيؤجرون على قتلهم لزهرة. ما هو هذا الذي يجري حينما يتحدثون عن الخوارج؟ ألا يقولون عنهم من أنهم اجتهدوا وأخطأوا؟ حينما يتحدثون عن جرائم معاوية، ألا يقولون عن معاوية من أنه اجتهد وأخطأ، أصاب في بعض اجتهاداته وأخطأ في بعضها؟ ألا يقولون عن عائشة من أنها اجتهدت وأخطأت؟ فهي مأجورة، لأن المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. هذه مهزلة سقيفة بني ساعدة، والذي يجري في النجف وكربلاء مهزلة سقيفة بني طوس. لو كانوا حجة من قبل الإمام، كيف تكون فتاواهم ما بين الخطأ والصواب؟ هذا الكلام ليس منطقيا. الإمام حينما ينصب أحدا حجة من قبله، هناك صلة فيما بينه وبين الذي نصبه، فلا بد أن تكون فتاواه صحيحة، لا أن تكون بين الخطأ والصواب. وحينما نصبوا هؤلاء حكاما شرعيين للشيعة، لا بد أن تكون أحكامهم صحيحة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. مثلما هناك اتصال فيما بين الإمام وبين الله، قطعا بحسب الإمام صلوات الله عليه، فإنهم حجتي عليكم، هناك اتصال فيما بين الإمام وبين رواة الحديث قطعا بحسبهم، كل راوية بحسبه. عبر هذه الصلة يأتي التفهيم. هذا التفهيم بينه لنا في الكتاب نفسه، في التوقيع نفسه، حينما قال إمام زماننا: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. قطعا أهم مورد في الكتاب هم هؤلاء رواة الحديث، وهؤلاء هم الذين ينتفعون من إمام زمانهم بنحو أكثر من سائر الشيعة. فهذا المضمون ينطبق بالدرجة الأولى على هؤلاء الذين جعلهم الإمام حجة من قبله. لو أن حوزة الطوسي تتبنى هذا المنهج لتغير الواقع الشيعي بالكامل. هذا هو الذي أدعو إليه، ليس اليوم، منذ زمن طويل أدعو حوزة النجف أن تصحح مسارها. إذا كانوا لا يملكون خبرة في هذا الباب، فأنا واحد منهم، أنا أملك الخبرة في هذا الباب، أنا قادر على أن أضع لهم المناهج، أنا قادر على أن أهيئ الأساتذة، أنا قادر على أن أهيئ الكوادر التي تدير هذا العمل، أنا قادر على ذلك. ولكنهم لا يريدون هذا، وأنا لا أريد منهم شيئا، لا أريد أن أترأس على أحد، ولا أريد مالا، فلست بحاجة إلى أموالهم، ولا أريد مرجعية، ولا أريد منصبا، ولا أريد شيئا، إنما أدعوهم إلى تصحيح منهج حوزة الطوسي، وأن أكون في خدمتهم. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي، قطعا الذي يشخص المشكلة هو قادر على أن يضع الحل، وأنا شخصت المشكلة منذ زمن بعيد، ووضعت الحلول منذ زمن بعيد، لكنهم خنقوا صوتي، خنقوني، ويحاولون القضاء علي بأية وسيلة من الوسائل إلى هذه اللحظة. وأنا واحد منهم، ما أنا بغريب عن واقعهم، أنا واحد منهم، أنا من أبناء البيت، من البيت نفسه. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي، الإمام هكذا يقول، فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. هذه هي الصلة التي قصدتها ما بين رواة الحديث وإمام زماننا حينما قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في نهج البلاغة الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 148، رقم الخطبة 150. أمير المؤمنين يحدثنا عن زمان الغيبة الكبرى، ويحدثنا عن شؤون إمام زماننا وما يفعله بخواص شيعته. فيقول أمير المؤمنين من أن صاحب الأمر في سترة عن الناس، في غيبة، في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن. هذا الأمر لا بد أن يقع، فالإمام استعمل لام التوكيد واستعمل نون التوكيد المثقلة التي هي عبارة عن نونين، ثم ليشحذن فيها قوم في تلك الغيبة، في الغيبة الكبرى، في تلك السترة، في سترة عن الناس، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. القين هو الحداد، مثلما يشحذ الحداد السيوف حيث يرفع الصدأ عنها ويشحذ حدها. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. المعنى هو هو، الانتفاع من فيض إمامنا كالانتفاع من الشمس إذا ما جللها، إذا ما غطاها السحاب. هم حجتي عليكم. كيف يكونون حجة من قبله على الشيعة ويتركهم؟ لا يمكن ذلك، لابد أن يكون متواصلا معهم، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، يرمى بالتفسير بتفسير صاحب الزمان وليس بالأحاديث التفسيرية الموجودة في الكتب، وإنما تفسير صاحب الزمان يصل إلى مسامعهم فيتكامل مع الأحاديث التفسيرية، وهذا هو التفهيم. هناك الأحاديث التفسيرية في الكتب، لكن هؤلاء يأتيهم المدد التفسيري من إمام زمانهم فيزدادون معرفة فوق الأحاديث التي هم رواتها، يأتيهم التفسير من إمام زمانهم، إنه تفسير جديد، السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، هكذا نسلم على إمام زماننا، هذه تجليات الحق الجديد. إذن كم نحن قد أسأنا إلى أنفسنا وحرمنا أنفسنا من هذا الفيض، وهؤلاء مراجع النجف كم أساءوا إلى آبائنا وأجدادنا حيث حرموهم من هذا الفيض، من فيض إمام زمانهم، لأنهم ذهبوا مغربين وتركوا الإمام مشرقا، ذهبوا إلى العيون الكدرة القذرة. تلاحظون عظم جريمة هؤلاء بحق أجدادنا وآبائنا وبحقنا أيضا نحن. العقل الشيعي الآن عقل ناصبي، حتى إذا افترضنا أن شخصا ألقى صاحب الزمان حقائق التفسير في مسامعه، لا يستطيع أن يحدثنا، أن يحدث الشيعة به. لماذا؟ لأن العقول ناصبية قذرة، إنها عقول مراجع النجف، مراجع النجف هم الذين أنشأوا العقل الشيعي الجمعي. تلاحظون عظم الجريمة، تعرفون خطر هذا الأمر، لذلك سيكونون أعداء لصاحب الأمر، ولذا فإن شيعة العراق سيكونون أعداء لصاحب الأمر. المشكلة من هنا تبدأ. لو أن مراجع النجف يرمي الإمام بالتفسير في مسامعهم، لأنهم كانوا من رواة الحديث ومن الذين نظروا في الحلال والحرام وممن عرفوا الأحكام، فهل سيكونون أعداء لصاحب الزمان؟ وهل سيدمرون العقل الشيعي وسيقودون الشيعة بعد أن يأمروهم بمبايعة السفياني، يقودونهم لحرب إمام زمانه؟ قطعا لا يفعل ذلك. هذا هو الذي أدعوكم إليه، هذا هو الذي أدعوكم إليه. أنا لا أريد شيئا منكم. هل نقلت لكم شيئا من عندي أم أنني أقرأ كلامهم وأحدثكم بلغة عربية واضحة؟ لا حرفت المعاني ولا قطعت الأحاديث ولا قمت بعملية لي لعنق رواية من الروايات أبدا، أقرأ الأحاديث من مصادرها الأصلية وأحدثكم بلسان عربي واضح. هذه مجموعة حدثنا عنها أمير المؤمنين في زمان الغيبة، دققوا النظر معي. ثم ليشحذن فيها، في زمان الغيبة، قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هم في حالة تواصل مع إمام زمانهم صباحا ومساء، توقعوا الفرج صباحا ومساء، لكن هؤلاء علاقتهم تختلف عن مستوى التوقع. الحكمة واصلة إليهم من إمام زمانهم صباح مساء، ويغبقون، يغبقون يسقون الحكمة وقت المساء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، الصبوح عند الصباح والغبوق عند المساء، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذا جمع، وجمع آخر أيضا حدثنا أمير المؤمنين عنهم، هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء. ما هي أوصافهم؟ اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم. ما عندي وقت أن أعرض لكم ما تحدث به كمال الحيدري عن أنه خرج وتكلم من دون وعي حينما تحدث عن الموروث الشيعي من أنه مجوسي وإسرائيلي وإلى آخره، وقال من أنه لا يدري هذه الحالة رحمانية أو شيطانية. أنا أقول له هذه حالة شيطانية، لأنها لو كانت رحمانية لكنت علمت بها، لأن الرحمن لا يخفي فيضه، الشيطان يخفي فيضه، لا يستطيع أن يشعرك من أنها رحمانية ولا يستطيع ذلك، ولا يستطيع أن يبقيها علنية كي تستشعر بها شيطانية، فهو يخفيها عليك فأنت لا تعلم من أنها رحمانية أو شيطانية. وهذه الحالة ليست خاصة بكمال الحيدري، السيستاني كذلك، الخوئي كذلك، محمد باقر الصدر كذلك، ما كمال الحيدري هو تلميذهم، تلميذ الخوئي وتلميذ محمد باقر الصدر، الجميع هكذا. والدليل ما يكتب في أول الرسالة العملية من أن الفتاوى هذه مبرئة للذمة، مبرئة للذمة يعني أن المرجع لا يملك صكا بصحة هذه الفتاوى، ولأنه لا يعرف الفتاوى الصحيحة فخلط بين الصواب والخطأ وقدم للشيعة هذه القمامة وقال لهم اعملوا بها فهي مبرئة لذمتكم، لا يعني أن الفتاوى صحيحة. حينما يقولون من أنها مبرئة للذمة يعني أنها ستكون معذرة كما يقال في علم الأصول، تكون معذرة يعني أن المكلف يكون معذورا، هذا هو الذي وصل إليه، هذا معنى من أن العمل بالرسالة مبرئ للذمة، لأن المرجع ليس متأكدا من صحة فتاوى، لو كان متأكدا من صحة فتاوى إذن لماذا هذه الاحتياطات، لماذا هذه الاحتياطات، ليس متأكدا من صحة فتاوى. هذا منهج شيطاني، المنهج الرحماني هذا، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، فهل تكون فتاواهم خاطئة؟ الذين فتاواهم خاطئة هؤلاء اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، بالضبط مثل ما يتحدث كمال الحيدري، سأعود إليه في حلقة يوم غد. فنظر بأعينهم، الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. هذا هو واقع حوزة النجف، هذا هو واقع مراجع حوزة النجف وكربلاء، تلك هي الحقيقة من الآخر. من هنا قلت لكم من أنهم ليسوا حكاما شرعيين، الشيعة يقولون هذا. الشيعة غبران، هو شيعة فيهم علم. إمامنا الصادق قبل قليل قرأت عليكم من رجال الكشي من أن الشيعة إذا اختارت فقيها من رواة الحديث الحقيقيين الذين يحسنون الرواية، الإمام يقول إنا لا نعده فقيها، فما بالكم وهم يختارون فقهاء من هذه القمامة، من قمامة النجف وكربلاء، أعني حوزة الطوسي، يختارون فقهاء من هذه القمامة، هؤلاء فقهاء القمامة، فكيف يكونون حكاما شرعيين؟ لهذا السبب قلت من أن هؤلاء ما هم بحكام شرعيين، الحكام الشرعيون هم هؤلاء الذين يحدثنا عنهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك الكثير من المطالب، لا أريد أن أستمر وتكون الحلقة طويلة جدا ويتشتت الموضوع، سأترك البقية ليوم غد إن شاء الله تعالى. المطالب هذه ضرورية، أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، ادرسوها واحفظوها تعلموها، هذه ستنفعكم، لا أتحدث عن أيامنا، هذه ستنفعكم في قادم الأيام. هذه الحقائق قد لا تجدون أحدا يحدثكم بها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.